عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أجمعين أيها الإخوة في الله في هذا المجلس وفي هذا اللقاء، كما أنني أرحب فضيلة الشيخ بدر بن علي العتيبي حفظه الله تعالى، حيث شرفنا بحضوره إلينا في هذا المجلس، فنقول له أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم. شكر الله لكم هذا السعي الشيخ على جناح سفر، جاء مسافرا ومع ذلك جاء إليكم أيها الإخوة الأحبة. فضيلة الشيخ بدر، هؤلاء هم إخوانك وأحباؤك، يسمعون بك من زمان وحصل لهم اللقاء والشرف، فيريد أن يسمعوا منكم شيئا طيبا نافعا، لعله أن يكون فيه ذكرى وتثبيت على ما هم عليه من طلب العلم ولزوم المنهج السلفي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على الكتاب والسنة وأن يميتنا عليها. فتفضلوا مشكورين مأجورين بما ترون أنه نافعاً لأبنائكم وإخوانكم حفظكم الله.
جزاكم الله خير.
الله يسلمك ويبارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذه الليلة المباركة في هذا الجمع الطيب المبارك، جميعا أحبة نتذاكر كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد من على العبد بمنن عظيمة، وكل منا يتأمل في سعة فضل الله عز وجل عليه وعظيم منته سبحانه وتعالى التي أسداها إليه، وخاصة إذا نظر الإنسان في ضد ما هو عليه من الحال وكيف عليه حال كثير من الناس من الغي والضلال. فهداكم الله عز وجل إذ أضل غيركم، واصطفاكم الله عز وجل وأدناكم إذ أقصى غيركم، وما هذه إلا بنعمة ومنة وفضل من الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعندما يتأمل الإنسان أن الله عز وجل قد هداه واجتباه واصطفاه ودله على الخير وعلى سلوك سبيل المؤمنين ونهج الصراط المستقيم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستبشر خيرا ويعلم بأن هذا فضل من ربي عز وجل، وأنه علامة محبة من الله تعالى له. إذ لو لم يكن الله عز وجل يحبك ما هداك للإسلام ولا اختارك لكي تكون من أهله ولا جعلك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة طردية عكسية، فإذا علمت بأن الله عز وجل قد اصطفاك وهداك محبة من الله عز وجل، يزداد حبك لله وتزداد رغبتك في اتباع مراضي الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، فتحظى بعد ذلك بمحبة تلو محبة. هداية العبد لله عز وجل وسلوك المنهج السليم والصراط المستقيم والهداية للسنة، كل ذلك يدعوه إلى الفرح بفضل الله تعالى عليه، والسرور أن الله تعالى هداه، لا بذكائك ولا بفطنتك ولا بإرث من أحد من البشر ولا ببلاغة شخص كائنا من كان، إنما هو الفضل من الله عز وجل. فغيرنا من هم أذكى منا، وغيرنا ربما من أوسع اطلاعا وأطول باعا وأكثر نظرا في الكتب والقراءة، ومع ذلك ما هدي إلى الله عز وجل. ونحن هدانا الله إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وتحقيق شهادة لا إله إلا الله، وإلى السنة وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، والمعافاة من قبائح الآثام والذنوب، والمعافاة من البدع المضلة، ونحن من عامة خلق الله عز وجل، ولكن الله اصطفانا وهدانا، نعمة عظيمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في آخر حموية لما تكلم عن كثير من عظماء أهل الكلام، قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فدل ذلك على أن النعمة العظمى أن نستبشر بأن الله هدانا، وأن نؤمل أن هذه ما هي إلا محبة من الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة أن أهل البصرة استغاثوا في يوم من الأيام فلم يمطروا، وذكر ذلك عن بعض السلف. يقول: في ظلم الليل إذ برجل أسمر قد خرج وقد انحسر إزاره عن بطنه، ورفع يديه إلى السماء وقال: يا ربي بحبك لي إلا هديتني إلا أغثتنا، قال: بحبك لي إلا أغثتنا. يقول: فوالله ما انتهى من دعائه إلا والسماء تمطر. قال: فلحق به قال: يا هذا إنه لا يشكل علي أنك استغثت الله وأنزل لنا المطر، فكم من مستغيث يمطر، ولم يشكل علي إلا أنك قلت: يا ربي بحبك لي. الذي يعرفه أن الناس يقول: يا ربنا بحبنا لك، لكن بحبك لي مش دراك إن الله يحبك. قال: يا هذا ألم يهدي الله تعالى للتوحيد؟ ألم يهدي الله تعالى للتوحيد؟ هذا حب الله لي. وذكر نفس القصة في نفس الكتاب عن إمرأة جارية أما مولاة أن دعت الله في الليل قالت: يا ربي بحبك لي إلا أغثت فأمطر. فسألها سيدها قال: لماذا قلت كذا وما يدريك أن الله يحبك؟ قال: وكيف لا يحبني ربي وقد حرك الله لي الجيش حتى افتتح البلد الفلاني، فأخذت سرية ثم دخلت الإسلام. يعني كأن الجيش ما حرك ربي من بلد إلى بلد ويفتح ويأخذ ويسترق من فيها، وأنا آتي رقيقة مملوكة وأدخل إلى بلد الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله إلا من أجلي أنا، أليس هذه محبة لله عز وجل لك؟ فانظر إلى فضل الله عليك. إن لم تستشعر عظم النعمة التي أنت فيها فأنت لن تستطيع أن تستقيم عليها ولا أن تثبت عليها. لأنني عندما أضع في جيبي ورقة وأنت لا تراها، ورقة وأنت لا تراها، ربما لا تهتم بالمحافظة عليها، ورقة ما هذه ورقة، لكن عندما أقول تراها 500 ريال ها شو تسوي؟ هذه على طول مباشرة تقبضها بيدك وتهتم بها، لأنك عرفت حجم هذا المبلغ في جيبك كيف لو كان أكبر. فإن لم تعرف حجم هذه النعمة التي أنت عليها، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فرب بنفسك أن ترعى مع الهلال. أنت في نعمة عظيمة ما يعلم بها إلى الله عز وجل. غيرك يهودي، غيرك نصراني، غيرك كافر بالله عز وجل، غيرك مبتدع وضال، غيرك فاسق ماجن الآن يتقلب في المعاصي والذنوب، وأنت هداك الله تعالى واجتباك بفضل من ربي عز وجل، لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بفضلتك، وإنما من الله سبحانه وتعالى. فاستشعر هذه النعمة العظيمة عليك أن الله تعالى هداك للإسلام وهداك للسنة. كان من المؤمن من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا تكون هذه الكلمة عن طلب العلم، ولا شك أن طلب العلم مهمة سامية، والعلم رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شرف يرفع الله به العلم. لو مررتم بالتاريخ من أوله إلى آخره تجدون بأن أشهر الناس وأظهر الناس وأعرف الناس من بين الناس هم العلماء. غاب على مر التاريخ كل من ظهر بشتى صنوف الظهور، كلهم قد غابوا، ولم يبق الله تعالى إلا ذكر من استقام على دين الله عز وجل، على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله تعالى ذكره. وكلما اقتربنا من الذي رفع الله ذكره يرفع الله ذكره، كلما اقتربنا من سنة النبي عليه السلام نقترب للرفع والعلو حتى يعرفنا الناس بطاعة الله عز وجل. وربنا أعلى، وكلما اقتربنا من حق الأعلى والقيام بشأن الأعلى يعلينا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فيعلينا الله بالتوحيد، ويعلينا الله بالسنة كما أعلى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي عليه السلام على مر التاريخ الحسن البصري، سعيد بن المسيب، محمد بن سيرين، من جاء من بعدهم من الأئمة الأعلام، كل هؤلاء بماذا رفعهم الله؟ ما رفعهم الله إلا بتعظيم السنة ونشر السنة والتمسك بالسنة. فلو لم يكن من شرف العلم أي إلا أن فيه رفعة، رفعة عظيمة لصاحب العلم، رفعة عظيمة على في زمانه ومكانه، وكذلك في غير زمانه وبغير مكانه. يتناقل الركبان علومك وفهومك وما لك من مؤلفات وما عندك من أخبار، ينقلون كل شيء عنه، كما نقلوا عن النبي عليه السلام، نقلوا عن حتى السكتة عليه الصلاة والسلام، نقلوا كيف يمشي، كيف يبيت، كيف يأكل، كيف يشرب. وكذلك كل من كان على سنة النبي عليه السلام ينقلون عنه الآثار والأخبار والقصص حتى في أدق الأمور. فإذا أردنا الرفعة فعلينا بالعلم، فهو بإذن الله تعالى الشرف العظيم. ولذلك أحيلكم على كتاب الخطيب البغدادي، شرف أهل الحديث، شرف أهل الحديث، رتبة عليا ليست بهينة. فاهتماما بالعلم يدل على أن المرء قد سلك مسلكا فيه العظمة وفيه الشرف وفيه السمو بإذن الله عز وجل. هذه الرتبة لا تنال إلا بعدة مقومات. المقوم الأول الإخلاص، الإخلاص الإخلاص. وقد قال بعض السلف كالفضيل بن عياض وغيره: قول للمرائي لا تتعب، فإن كنت غير على غير إخلاص ونية حسنة لله عز وجل لا تتعب. اشتغل بالتجارة، كن عند أهلك، كن في بيتك، كن في دابتك، كن في شأنك من شؤون الدنيا. أما أن تحرق نفسك بطلب العلم وتحصيل العلم وأنت لا تريد به وجه الله فهذا من الخسران. فدوما جدد نية الإخلاص، وهذا يحتاج منا إلى تجديد، لأن هناك صراع بيننا وبين إبليس الذي قال: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فالإخلاص ليس عقد واحد وينتهي، بل هو عقد أنت بحاجة إليه أكثر من عدد أنفاس الخلق، في قومتك، في نومتك، في ذهابك للدرس، في رجوعك من الدرس، في قراءتك، في جميع شؤونك أنت بحاجة إلى تجديد النية في كل عمل صالح تقرب به لله عز وجل. ولذلك يروى أن حبيب بن أبي ثابت لما جاءوه وقالوا له حدثنا، قال: انتظروا حتى تأتي النية، انتظروا حتى تأتي النية. يعالج نفسه، وأنت خارج من بيتك للدرس، من الوبال ومن الخسران أن يكون خروجك للدرس ومكابرة زحمة السيارات، وربما بذل المال، وربما تعطي مصالح الزوجة والأهل والأبناء من ورائك، وربما تكون على مرض وعلى تعب وعلى كرب نفس، وأنت على غير نية صادقة، مصيبة عظمى. ذلك وأنت ذاهب جدد النية، استحضر عظمة العلم وعظمة الله سبحانه وتعالى وأهمية الإخلاص، ووبال الذي يتعبد غير الله سبحانه وتعالى ولا يحمد الله عز وجل. كل هذه الأمور تجعل لنا الهمة لأن يكون الأمر خالص لله سبحانه وتعالى. وإذا علم الله تعالى منك الإخلاص وفقك الله عز وجل وذلل لك الأمور. الأمر الثاني وسبق الإشارة إليه في أول مجلس: الصدق مع الله، الصدق مع الله. قال أبو زرعة للإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، كيف نجوت من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ قال: بالصدق، فلو وضع الصدق على جرح لبرد. كن صادق مع ربي عز وجل، كن صادق مع الله، كأنك لا تريد إلا رضا الله عز وجل، كأنك ما تريد إلا طاعة الله سبحانه وتعالى، ما تريد إلا أن كأنك تقول: يا ربي، ما الذي يرضيك عني؟ لا، لم أطلب العلم ولم أكسب العلم ولم أبحث عن العلم إلا من أجل أن أرضي الله سبحانه وتعالى وأن أنشر دين الله عز وجل. فهذا صدق مع الله، الله عز وجل يبارك لك به في الشيء القليل، في قليل قراءة، في قليل حضور دروس، في قليل كتابة، في كلمة تخرج من لسانك مع ما فيه من ركاكة وعي أسلوب، الله تعالى يبارك لك فيها. فإن أردت البركة في ساعاتك وأيامك ومقروءاتك ومحفوظاتك فعليك أولا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبارك لك في ذلك كله. الأمر الثالث الذي ينبغي لطالب العلم أن يهتم به: علو الهمة، علو الهمة. فالعلم لا يؤخذ بالهوينة، العلم لا يؤخذ بالكسل. من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. من أراد العلم أعطي العلم كلك، أعطي العلم كلك، اجعله هو الهم الأول في جميع شؤونك. إنما غايتك طلب العلم، في سيارتك طلب علم، في محل عملك طلب علم، في المسجد طلب علم، في مذاكرتك طلب علم، في جميع شؤونك طلب علم، تحرص على الفائدة، لا تفرط في الوقت. طالب العلم الذي ليس عنده همة وعلو وسمو همة ومقصد رفيع لطلب العلم وتحصيل لن يستفيد أبدا. ومن الهمة استغلال الوقت وتعظيم الزمان وعدم الإسراف فيه، لأن هناك من الناس من يضيع وقته، لا يقرأ ولا يبحث ولا ينظر ولا يذاكر ولا يستفيد، وإنما يجعل العلم في فلتات وقته وفراغات زمانه. لن ننال العلم، تريد العلم؟ اقبل نفسك له، ذاكر العلم حتى في أعسر المواضع في كل مكان ذاكر العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في مجلس المناظرة عند المعتصم وهو داخل مع الباب فإذا به يرى أحد، يعني تخيل الإمام أحمد قد وثقت عنقه بيديه ووثقت يداه برجليه في هذا الموقف العصيب، ما وراه إلا نبع وسيف. فلما دخل وهو يجلجل بالحديد فإذا به يرى أحد أصحاب الشافعي ففرح برؤيته، قال ما تحفظ عن أبي عبد الله الشافعي في مسألة كذا في الطهارة؟ همه العلم، غاية العلم، هكذا يصنع. لذلك يروى عن بعض السلف وجد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان إذا دخل الحمام يقول لابنه يقرأ عليه ساعات ولحظات وأوقات تمضي علينا ما نستفيد، وأنت في السيارة تجعل المذياع أو المسجل أو الجوال شغال، وأنت في 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 في, 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 في انتظار في بنك، انتظار في مستشفى، انتظار في مطار، بدل فضول النظر وضياع الوقت يقرأ استفد احفظ. لذلك يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عيد من الأعياد ما خرج مع أهله وجلس في البيت، ولما جاءوا في آخر النهار وكان عادتهم يخرجون الأعياد من مجتمع القبائل وأهل الحي والمدينة يجتمعون فيما بينهم، فخرج الناس للعيد. فلما عادوا في آخر النهار سألوا ابن تيمية وهو شاب صغير ماذا صنعت في هذا اليوم؟ قال حفظت فيه الروضة لابن قدامة، مطبوع في مجلدين الروضة لابن قدامة. هكذا في صباح الوقت يحصل الإنسان على الفائدة في كل شيء في جميع شؤونه، فلا بد عندنا من سمو الهمة. تريد العلم؟ أعطي العلم كلك يعطيك العلم بعضه، أعطي العلم بعضك لا يعطيك العلم شيء. فإن أردت أن تكون طالب علم فابذل علمك في جميع أوقاتك وجميع أحيانك. ولذلك من اللطائف أن دعوة الشباب الآن تقول اطلب العلم في المشاريع الصيفية في تجي دراسة، يجي الصيف يجي وقت البراد وأبها والجنوب يقول فتمشى إن شاء الله خلى وقت الربيع، يجي الربيع وقت الكشتات والتمشيات، يجي الشتاء يقول برد ماني فاضي للدروس، يجي الحر يقول والله حر ماني فاضي للدروس. طيب ايش تطلب العلم؟ عاد يقول ابن فارس اذا كان يؤذيك يبس الخريف وحر المصيف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فاخذك للعلم. يقول لي متى تنال العلم؟ اذا كنت تتعلم بكل هذه الظروف والتضاريس والاوقات والازمنه. طالب العلم يطلب العلم في جميع شؤونه وفي جميع احواله لا يضيع الفائده، بل من استهدي من كان يقرا عليه حتى في ساعه موته، ويحرص على سماع الحديث حتى في ساعه اموات الشيوخ. شعبه بن الحجاج العتفي ابو مسطام رحمه الله تعالى طلب احد الشيوخ في ساعه موته، الرجل احتضر لكن صاحب العلم عنده همه وعنده غايه غير، فدخل شعبه كابت حتى دخل عليه. فلما دخل عليه قال يا فلان حتى تكون فلان عن فلان ذي كذا وكذا، قال نعم، فاصبح الان راوي للحديث. قال مو مدري شئت اخذت غايتي منك. فشوف الهمه كيف عند السلف، ما كانوا يضيعون شيء. ذاك النبي حسان قال لابي هريره ما كنت اظن ان احدا يسالني عن هذا الحديث لما الا انت يا ابا هريره لما اعلم من حرصك على الحديث. فليكن عندك حرص على الحديث وتحصيله، فلا بد من سمو الهمه وعلو الهمه والقبس والوقود والفيتامين الذي تستطيع ان تغذي به هذه الهمه، القراءه فيما حفظ لنا من تراجم السلف. لاننا مهما بذلنا يا اخوان لم نصنع شيئا. الامام احمد نظر الى قدم ابنه عبد الله فاذا به قدمه ناعمه، قال يا بني امشي حافيا. يقول عبد الله رحمه الله ابي خرج حافيا الى طرسوس لطلب الحديث. شوف السلف يخرجون، احنا محمد يخرج من بغداد الى عبد الله الرزاق بن همام في صنعاء، جابر بن عبد الله يسافر من المدينه الى مصر من اجل حديث واحد، الحسن البصري يسافر مسيره شهر من اجل حديث واحد. لما تقرا في همم السلف وحرص السلف وقراءه السلف وكتابه السلف وتصنيف السلف ودروس السلف، امور مهوله ما تتصور انك طاقه بشريه في عصرنا تفعل ما يفعلون وتصنع ما يصنعون، لكن عجب. لكن مع ذلك الحمد لله لا يزال الخير باقي في امه محمد، وامه محمد كالمطر لا يجرى الخير في اوله ام في اخره. فيقرأوا في تراجم العلماء، اقرأوا في سير العلماء، انظروا الى همه اولئك الجيل كيف هم، واستعن بالله عز وجل وباذن الله تعالى سوف تلقى خيرا. الامر الرابع الذي لعلي اختم به الكلام في عن العلم وشرفه وفضله وادابه كثير جدا ويطول، القدوه. عليكم بالقدوه، اجعل لكم قدوات. العلم ميراث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء ماتوا ولم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فالعلم ميراث لا ياتيك الا عن قدوه، من اراد ان ياخذ العلم بغير العلماء لن ينال العلم. فعليكم بادراك العلماء، ادركوه، استفيدوا منهم، تنقلوا من بينهم، اقراوا على هذا واقراوا على ذاك، وبإذن الله تعالى تجتمع خير كبير. وهؤلاء العلماء يؤدبون ويعلمون، وفيه أخذ للعلم من السلسلة النبوية المحمدية. يكون لك سند في العلم بأني درست على الشيخ عبد المحسن، عبد المحسن عباد درس على الشيخ عبد العلم البالي، عبد العلم البالي درس على محمد إبراهيم. عندك سلسلة بالإرث النبوي، والإرث النبوي قيم للغاية. ولو لم يكن من ذلك كله إلا أن طالب العلم يعود نفسه على الأدب العلماء، لأن اليوم نبت من بين نابتة لا يرون للعلم ولا للعلماء هيبة، وكأنه يتكل على نفسه، وأن هذا بذكائي وبفطنتي. إذا وقع طالب العلم في مثل هذه البلية نسأل الله السلامة والعافية، فاختم على قفاه لا يفلح. عودوا أنفسكم دوما على أنكم تحت قدوات وتبع لقدوات من العلماء، حتى لا يتعاضى طالب العلم ولا يتكبر ويقول هذا من صنع يدي، هذه من همتي، هذا الاطلاع إلى الله. جزا الله عنا علماءنا كل خير، هم الذين أدبونا، هم الذين علمونا، هم الذين تركوا مصالحهم وأزواجهم وشؤونهم الخاصة وجلسوا لنا. رجل في عمره الآن ما يقارب 100 يجلس للناس في المسجد النبوي ويدرس الناس، لماذا؟ يعلمكم ويؤدبكم ويدلكم على دين الله عز وجل، فاعرفوا لهم قدرهم. وأنتم بحاجة لهم أشد من حاجتكم للطعام والشراب، لأن الطعام والشراب ربما تصوم يوم أو يومين ولا تأكل وتغذي البدن، لكن هذا يغذي الروح. فلا بد لنا من معرفة قدر العلماء واحترام العلماء حتى ننال العلم على طائق أهل العلم عليهم رحمة الله عز وجل. أسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا شيخ.
الله
يوفق
رجال الشيخ، رجال الشيخ.
هذا سؤال يعني في قضيه المناهج والأخذ من الشيخ فلان، وعنده بعض الخلات والزلات ربما يثني على فلان وعلان. انا اوصي وصيه مجمله يا اخوان، خاصه الناشئه، لا شك ان طالب العلم لا بد عليه ان يكون سلفيا، وهذه من احدى وصايا الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حلية طالب العلم، قال كن سلفيا. لا شك أن النجاح أن تكون سلفي المنهج، أن تسير في طريق وتنظر إليه فإذا به الأئمة الأعلام. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى فيما جاء في ذيل الطبقات أنه قيل له تكلم في مسألة فلانية، قال إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي، أخاف أن أسير في الطريق لوحدي. فأنت لا تسير في طريق إلا سار فيه الأئمة، طريق وسبيل لا ترى فيه أمامك الصحابة والتابعين وأئمة الدين والأعلام وأهل السنة، لا تسير فيه. فعليك منهج السلف، اتبع طريقة السلف. ولكن الذي أخص به إخواني من الوصية المهمة للغاية، العلم العلماني، علم آني وعلم دائم، علم آني وعلم دائم. العلم الدائم هو الذي أنت بحاجة له اليوم وغدا وبعد غد، حتى يتوفاك الله عز وجل. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فرض الوضوء، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، هذه العلوم أنت بحاجة لها إلى متى؟ متعلما ومعلما إلى أن يتوفاك الله. والأمة لا تريد منك إلا هذا العلم، هذا هو العلم الدائم، احرصوا عليه، هو الغاية، هو القصد، هو الأساس. وإياكم والعلم الآني، إن كان يسمى علما، قال فلان، رد فلان، فلان سوى، فلان فعل، هذه كلها علوم آنية. حتى أصبح يصدق بحال كثير من إخواننا أن ينشد ما أنشده الأول من هذا الكلام، ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. هناك من الإخوان ربما يعرف ماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا رد فلان وماذا رد فلان، أكثر مما يعرف من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن دين الله عز وجل. هذه معلومات آنية، حتى وإن كان فيها علم، وإن شاء الله يرجى أن يكون فيها علم، وإنما ما أرادوا الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. ولكن المؤسف أنه يشتغل بهذا أكثر من اشتغاله مما يجب عليه أن يشتغل به من دين الله سبحانه وتعالى، فيجمع ماذا قال فلان وقال فلان، بعد 10 سنوات أو 15 سنة يموت هؤلاء أو يختفي الأمر أو تختفي مسألة، ثم يعود صفرا كما كان. ليس عنده معلومات إلا قال فلان وقال فلان، لا، اجعل الأهم والأساس الصحاح والمسانيد والسنن والعلم الشرعي وكتب السنة وإدراك المشايخ وما جاء على طريق ذلك من العلم الذي فيه فائدة لا بأس، وإن كان من أهل الضلال تجنبه، وإن كان من أهل الحق فالتزم به، وأما أن نشغل أنفسنا بمثل هذه المسائل ونحن شباب أحداث في أوائل طريق العلم، هذه والعياذ بالله من علامات الخذلان وضياع العلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.